الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. وقال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضم. فضممته فما نسيت شيئا بعد. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال: غرف بيده فيه. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن مجموع ما ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب يتضمن أمرين أو ثلاثة أمور. الأمر الأول: الحظ على حفظ العلم، والتهييج عليه، وذلكم فيما ساقه من خبر أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه كان ينقطع أو كان منقطعا لطلب العلم. وحفظ العلم فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه يعطي الإنسان الملكة على النظر في المسألة، الملكة وهي النظر في المسألة وجمع أطرافها وأقوال أهل العلم فيها، ثم ترجيح الراجح من الأقوال المختلفة من أقوال أئمة الإسلام، لأن الترجيح الصحيح والتصويب السديد مبني على الدليل، وذلكم الدليل إما آية من كتاب الله أو سنة صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني فيها فضيلة من فضائل أبي هريرة ومنقبة من مناقبه رضي الله عنه، وذلكم أنه عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند غيره، فما عنده رضي الله عنه يفوق 5000 حديث، ولهذا فإنه يسمى رضي الله عنه حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا حاله من الناس سيكون فقيها ولا بد. وبهذا يتبين لكم أن الطعن في أبي هريرة ينسف على الأمة 5000 حديث وكسر، ومنها ما هو في أصول الدين ومنها ما هو في فروعه. الأمر الثالث سد الذرائع ودرء المفاسد إذا كانت راجحة على المصالح، فإن تقديم درء المفاسد على جلب المصالح أصل من أصول هذا الدين. وما أحسن ما قاله العلامة ابن سعدي رحمه الله، وبحق هو علامة إمام: الدين مبني على المصالح، الدين مبني على المصالح في جمعها والدرء للقبائح، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وأدلة هذه القاعدة التي لا يفقهها فقها تاما ويستعملها استعمالا صحيحا صوابا سديدا إلا الدعاة الذين هم دعاة إلى الله على بصيرة، وهم دعاة أهل السنة والجماعة. ألم تسمعوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من الحديث، أحدهما حدث به لحاجة الناس إليه، والآخر أمسك عنه، أمسك عن نشره وبثه. قال أهل العلم: أحاديث الفتن. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب الإنصات للعلماء. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
الإنصات للعالم والإصغاء إليه يورث الوعي الصحيح والإدراك التام، وهذا الإنصات يستلزم من المتعلم أمورا، منها الهدوء والوقار، ومنها الصبر والتأني وعدم العجلة. يروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: حرمت علم ابن عباس، أو قال كثيرا من علم ابن عباس. فقيل: وكيف؟ قال: لأني كنت أجادله. فمن الأداب التي يجب مراعاتها ألا يجادل طالب العلم شيخه، بل عليه أن يتلطف به ويرفق به ويتمهل ولا يستعجل، وينتظر الوقت المناسب ثم يعرض المسألة عرضا مستفسرا عما أشكل عليه. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: رب وكيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضعا رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. فلما أتيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، قال الخضر بيده فأقامه، قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
هذا الحديث الشاهد منه للترجمة قوله وقال أنا
أي الناس أعلم.
نعم
أي الناس أعلم،
قوله أي الناس أعلم قال أنا، والمقصود أن موسى صلى الله عليه وسلم كان ينبغي له أن يقول الله أعلم، فيكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وننبه ها هنا إلى أن اجتهاد النبي على ثلاثة أضرب، أحدها ما نزل الوحي بوفاقه، وثانيها ما سكت عليه الوحي وأقره الله، ثالثها ما نزل الوحي بخلافه، فأي هذه الثلاثة هو شرع يا طلاب العلم؟ أجيبوا، كم ضربا هي؟ ثلاثة، بعضها شرع وبعضها ليس بشرع، هذا الذي أقوله لكم الآن، بعضها شرع قطعا وبعضها ليس بشرع قطعا.
فما الذي هو شرع أو ما سكت عليه الوحي؟ جميل، كلا هذين شرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فبان أن الثالث ليس بشرع وهو ما نزل الوحي بخلافه، هذا ليس بشرع. ولكن يجب حفظ اللسان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعني جنس الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك دخولا أوليا، لأن خاتم النبي، يجب صيانة حفظ الألسن وصيانتها عن الكلام في النبي الذي أخطأ، لأن الله اصطفى أنبياءه على علم، وهو أعلم بحالهم، وهم أعلى الناس منزلة عند الله عز وجل، فالطعن فيهم طعن في مرسلهم، وهو الله سبحانه وتعالى. وبهذا يستبين لكم أن وصف نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم بأنه عصبي المزاج أبطل الباطل وأفحش القول وأشده زورا وبهتانا وافتراء على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون كذلك؟ والله قد اصطفى موسى صلى الله عليه وسلم برسالاته وبكلامه، وكتب له التوراة بيده، وهو أحد أولي العزم الخمسة على الجميع الصلاة والسلام. أمر ثاني يفيده الحديث، وهو أن كل من موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام آتاه الله من العلم ما ليس عند الآخر، وما فات وما خفي على موسى مما عند الخضر لا يقدح في موسى صلى الله عليه وسلم، وما خفي على الخضر مما آتاه الله موسى لا يقدح في الخضر عليه الصلاة والسلام. وثمة أمر ثالث، وهو كيف يسأل التلميذ شيخه من علمه؟ من يلتمس له هذا الدليل؟ كيف يسأل التلميذ شيخه من علمه، أو كيف يسأله الطلبة عليه؟ ألا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد؟ ما قال يا أخي أنا أريد يا أخي العلم عندك، ليش ما تترك لي فرصة الله يصلح؟ ما يصير، أنا جايك من بعيد. لا ما يصلح، هو حر، هو مسؤول، ليس مسؤول عنك. فاعرض إذا أتيت عالما من العلماء ترى أنك تفيد منه، وقد عرف هذا العالم بالاستقامة على المعتقد الصحيح والنهج السديد والإخلاص في الظاهر وسعة الاطلاع والتعويل على الدليل. أطلب منه كما طلب موسى من الخضر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال: حدثنا عثمان قال: أخبرني جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية.
أعد الشيخ عن أبي موسى.
عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
الغالب من حال العالم والمفتي أن يكون جالسا للناس، هذا أغلب أحواله التي يستفتى فيها. والسائل في الأصل ينبغي أن يجلس مقابلا للمفتي أو العالم فيسأله، لكن هذا الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، وقد استنبط الدليل من ذلك وهو رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وهذا دليل على أنه كان السائل قائما. أما لو كان جالسا وجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو عن يمين أو لمد إليه نظره وهو بدون رفع رأس، وكذلك لو كان عن يمينه لصوب لالتفت إليه، لو كان عن يمينه وعن يساره لالتفت إليه التفاتا. وهنا لا بد من التفصيل في هذه المسألة، فإن كان المستفتي ليس الحامل له على قيامه التكبر والغطرسة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ذلكم السائل صنيعة. أما إن كان الحامل له هو التكبر والأنفة عن الجلوس إلى ذلك العالم فهذا مذموم، وهو من سوء الأدب وسوء التصرف مع أهل العلم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
السؤال في هذا الموطن، أو أقول هذا الموطن أعني عند الجمرة أو الجمرة عند جمرة العقبة يوم النحر، موطن يحتاج فيه الناس إلى فقه ما يعمل من مناسك الحج في ذلك اليوم، وهذا تنبيه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يفقه العبادة قبل فعلها حتى يصيب فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أعني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحد شرطين لقبول العمل. والشرط الآخر ما هو؟ تجريد الإخلاص لمن؟ لله وحده. تجريد الإخلاص لله وحده. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هي هكذا في قراءتنا.
هذا الحديث يتضمن أمرين: أحدهما شاهد الترجمة وهو واضح صريح من الآية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومفاده أن العبد مهما يؤتى من العلم بالنصوص، بنصوص الكتاب والسنة والفقه في دين الله، هو قليل بالنسبة إلى علم الله عز وجل. وقد عرفتم ما قاله الخضر لموسى صلى الله عليهما وسلم إذ قال: ما علمي وما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور في البحر. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، وهو بالمكان المعلوم عند الله عز وجل، لا يعلم من أمر الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، ولهذا سكت حتى نزل عليه الوحي في الروح وأنها من أمر الله، فرد بذلك على اليهود. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. قال: حدثنا عبيد.
حفظك الله. أعيد الترجمة مرة أخرى.
قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ فقلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس وبابا يخرجون، ففعله ابن الزبير.
أدركتم هذه الترجمة إلى أي شيء تهدف؟ هذا أعني تبويب البخاري تنبيه إلى أن درء المفاسد إذا كانت راجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة. ولهذا قال: مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وروى البخاري عن علي رضي الله عنه، ولعل الشيخ يذكره هنا، لا أدري، حدث الناس بما يعرفون.
ذهب لي وراه.
تمام. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والمعنى حدث الناس بما تدركه أفهامهم، حدث الناس بما تدركه أفهامهم، ودعوا ما تقصر عنه أفهامهم ومداركه. فإمام المسلمين من حاكم وقاض ومفتي، وكذلك من ولوا بعض الصلاحيات، يجب عليهم أن يدرأوا المفاسد إذا كانت راجحة على المصالح. وأدلة هذا مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلها من الكتاب الكريم قول الحق جل ثناؤه: ولا تسبوا الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية ماذا تتضمن يا بني؟ تتضمن النهي عن سب آلهة المشركين، مع أن سبها قربة إلى الله عز وجل. والسر في ذلك، هو سبب النهي، أن المشركين يتعدون على الله فيسبونه. وهذا الحديث شاهد الترجمة أراه صريحا واضحا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما كان عازبا عليه من إصلاح الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم. وما الذي منعه من ذلك وهو إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي منعه؟ لولا قومك حديث عهدهم، وفي بعض طرق لولا حدثان قومك بكفر، وفي رواية لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، إلى آخره. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا.
أعيدها حفظك الله.
وقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف ابن خربوز عن أبي الطفيل عن علي بذلك. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة فقال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا.
وهذا الباب مكرر ما قبله من حيث المعنى وهو أن درء المفاسد الراجحة مقدم على المصالح المرجوحة. ويزيد شيئا آخر وهو أنه يسوغ للإمام والمعلم أن يختص بعض تلاميذته بعلم دون غيرهم خشية أن لا يفهم هذا العلم الخاص الآخرون.
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا.
باب من خص بالعلم قوما دون قوم خشية أن لا يفهموا أو كراهة أن لا يفهموا، يعني القوم الآخرين. وهاك مثالا يتضح به المقال والمقام إن شاء الله تعالى. فلو كنت معلما وتلامذتك طبقات، قسم جامعي وقسم كفاءة وقسم في المرحلة الابتدائية، فمن تحدثه بتفصيل مراتب القدر من حيث العام والخاص؟ من تحدث بها؟ ها؟ الجامعي، لأنه وصل إلى مرحلة نضج فيها عقله. أما من دونه فلا تستطيع أن تحدثهم بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا بما سمعتم دون غيره، لأنه علم صلى الله عليه وسلم من صاحبه معاذ الإدراك أو امتيازه بإدراك هذه النصوص، فعنده رضي الله عنه ما ليس عند غيره. ولهذا لما قال له أفلا أبشر الناس قال إذن يتكلوا. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ قال: نعم، كربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
أمر يلقيه الله في القلب، وبه يمتنع الإنسان من فعل أو قول ما ليس لائقا به، وهو في الحقيقة قسمان: أحدهما هو الامتناع عن قبيح الأفعال والأقوال وخوارم المروءة أو توقير الغير بما لا يفوت مصلحة راجحة أو بيان حق، فهذا محمود، وهو صنيع ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه أمسك عن تفسير تلك الشجرة، أمسك عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وتوقيرا لمن في المجلس من كبار القوم، ولم يفت بذلك الإمساك من ابن عمر مصلحة راجحة، مصلحة دينية راجحة، ولم يترتب عليه سكوت على باطل. إذ هو بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وكل الله إليه بيان الشرع عنه. الثاني أن يسكت الإنسان ويستحي فتفوت مصلحة راجحة أو يظهر باطل، فهذا الحياء مذموم. ومن أثنت عليه عائشة، من أثنت عليهن عائشة من نسوة الأنصار، أن أولئك النسوة اللاتي كان لا يستحيين من معرفة الفقه في دين الله، هن حييات رضي الله عنهن، ولهذا قالت لم يمنعهن الحياء إلى آخره. عندهن حياء، حياء قوي، حياء قوي، ولكن هذا الحياء لم يمنعهن من معرفة الدين والعلم، لأن الله تعبدهن بذلك. ومن ذلكم سؤال أم سليم رضي الله عنها، أو استشهد البخاري بحديث أم سليم، فإنها سألت عن مسألة حساسة كما يقولون من مسائل الفروج، وأمر نادر يظهر أنه نادر عند النساء عن احتلام المرأة، ولهذا استنكرت أم سلمة رضي الله عنها صنيع أم سليم رضي الله عنها. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا نزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
والسؤال يا بني هل في هذا الحديث شاهد للترجمة نصا أو إشارة؟ وين النص؟ طيب قال فأمرت، والترجمة ماذا قال؟
من
استحيا. هل شاهد الترجمة، هل تجدون شاهدا للترجمة نصا؟ هل الحديث متضمن شاهد الترجمة نصا أو تضمنه إشارة؟ تضمنه إشارة إلى حديث علي السابق الذي عرفتموه في عمدة الأحكام: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد إلى آخره. فأمرت المقداد إلى آخره. تذكرت شاهد الترجمة، فهو إذن إشارة وليس نصا، وسيذكره المصنف إما في هذا الكتاب أو في غيره، تجدونه في صحيح البخاري. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الاستفتاء في المسجد والمجتمعات العامة عند المفتي يهاب كثير من الناس أن يسأل فيها. المسجد كذلك الاجتماعات العامة عند المفتي، لدى المفتي كحلق العلم، يهاب كثير من الناس أن يسأل في هذه المواطن. فبوب البخاري على ذلك ليزيل الحرج، وأنه ينبغي للمستفتي ألا يتحرج، ويسأل المفتي في أي موطن كان إذا كان ذلك المستفتي محتاجا إلى ما يستفتي عنه ويسأل عنه. وربما استفاد الحاضرون من سؤال ذلكم المستفتي، وقد استفاد الحاضرون واستفدنا نحن من سؤال ذلكم الرجل. وكثير من طلاب العلم يخلون بمن يستفتونه وبالنظر إلى أسئلتهم يوجد أنها ليست خاصة، يمكن السؤال عنها في العامة، وهذا في الحقيقة لا ينبغي. أولا في هذا تضيع وقت على المسؤول، قد يكون محتاجا للراحة، محتاجا للقراءة، وقد يكون أمامه موعد آخر أهم من هذا. أما ما كان خاصا بذلك الرجل لا يليق إبداءه أمام الناس، لا يليق إبداؤه أمام الناس، فلا مانع أن يخلو بمن يسأله ويلقي إليه ما لديه من المسائل الخاصة حتى يأخذ فيها الفتوى. نعم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. وقال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضم. فضممته فما نسيت شيئا بعد. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال: غرف بيده فيه. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن مجموع ما ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب يتضمن أمرين أو ثلاثة أمور. الأمر الأول، الحظ على حفظ العلم والتهييج عليه، وذلكم فيما ساقه من خبر أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه كان ينقطع أو كان منقطعا لطلب العلم. وحفظ العلم فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه يعطي الإنسان الملكة على النظر في المسألة، الملكة وهي النظر في المسألة وجمع أطرافها وأقوال أهل العلم فيها، ثم ترجيح الراجح من الأقوال المختلفة من أقوال أئمة الإسلام، لأن الترجيح الصحيح والتصويب السديد مبني على الدليل، وذلكم الدليل إما آية من كتاب الله أو سنة صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني فيها فضيلة من فضائل أبي هريرة ومنقبة من مناقبه رضي الله عنه، وذلكم أنه عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند غيره، فما عنده رضي الله عنه يفوق 5000 حديث، ولهذا فإنه يسمى رضي الله عنه حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا حاله من الناس سيكون فقيها ولا بد. وبهذا يتبين لكم أن الطعن في أبي هريرة ينسف على الأمة 5000 حديث وكسر، ومنها ما هو في أصول الدين ومنها ما هو في فروعه. الأمر الثالث،
سد الذرائع ودرء المفاسد إذا كانت راجحة على المصالح، فإن تقديم درء المفاسد على جلب المصالح أصل من أصول هذا الدين. وما أحسن ما قاله العلامة ابن سعدي رحمه الله، وبحق هو علامة إمام. الدين مبني على المصالح، الدين مبني على المصالح في جمعها والدرء للقبائح، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وأدلة هذه القاعدة التي لا يفقهها فقها تاما ويستعملها استعمالا صحيحا صوابا سديدا إلا الدعاة الذين هم دعاة إلى الله على بصيرة، وهم دعاة أهل السنة والجماعة. ألم تسمعوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من الحديث، أحدهما حدث به لحاجة الناس إليه، والآخر أمسك عنه، أمسك عن نشره وبثه. قال أهل العلم: أحاديث الفتن. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب الإنصات للعلماء. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
الإنصات للعالم والإصغاء إليه يورث الوعي الصحيح والإدراك التام، وهذا الإنصات يستلزم من المتعلم أمورا، منها الهدوء والوقار، ومنها الصبر والتأني وعدم العجلة. يروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: حرمت علم ابن عباس، أو قال كثيرا من علم ابن عباس. فقيل: وكيف؟ قال: لأني كنت أجادله. فمن الأداب التي يجب مراعاتها ألا يجادل طالب العلم شيخه، بل عليه أن يتلطف به ويرفق به ويتمهل ولا يستعجل، وينتظر الوقت المناسب ثم يعرض المسألة عرضا مستفسرا عما أشكل عليه. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيصل العلم إلى الله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: رب وكيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضعا رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. فلما أتيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلقا حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. قال الخضر بيده فأقامه. قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
هذا الحديث الشاهد منه للترجمة قوله وقال أنا.
أي الناس يعلم؟
نعم.
أي الناس يعلم؟
قوله أي الناس أعلم قال أنا. والمقصود أن موسى صلى الله عليه وسلم كان ينبغي له أن يقول الله أعلم، فيكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وننبهها هنا إلى أن اجتهاد النبي على ثلاثة أضرب، أحدها ما نزل الوحي بوفاقه، وثانيها ما سكت عليه الوحي وأقره الله، ثالثها ما نزل الوحي بخلافه. فأي هذه الثلاثة هو شرع يا طلاب العلم؟ أجيبوا. كم ضربا هي؟ ثلاثة، بعضها شرع وبعضها ليس بشرع. هذا الذي أقوله لكم الآن، بعضها شرع قطعا وبعضها ليس بشرع قطعا. فما الذي هو شرع؟ أو ما سكت عليه الوحي؟ جميل، كلا هذين شرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فبان أن الثالث ليس بشرع وهو ما نزل الوحي بخلافه، هذا ليس بشرع. ولكن يجب حفظ اللسان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعني جنس الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك دخولا أوليا لأنه خاتم النبي. يجب صيانة حفظ الألسن وصيانتها عن الكلام في النبي الذي أخطأ، لأن الله اصطفى أنبياءه على علم، وهو أعلم بحالهم، وهم أعلى الناس منزلة عند الله عز وجل، فالطعن فيهم طعن في مرسلهم وهو الله سبحانه وتعالى. وبهذا يستبين لكم أن وصف نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم بأنه عصبي المزاج أبطل الباطل وأفحش القول وأشده زورا وبهتانا وافتراء على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون كذلك؟ والله قد اصطفى موسى صلى الله عليه وسلم برسالاته وبكلامه، وكتب له التوراة بيده، وهو أحد أولي العزم الخمسة على الجميع الصلاة والسلام. أمر ثاني يفيده الحديث، وهو أن كل من موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام آتاه الله من العلم ما ليس عند الآخر، وما فات وما خفي على موسى مما عند الخضر لا يقدح في موسى صلى الله عليه وسلم. وما خفي على الخضر مما آتاه الله موسى لا يقدح في الخضر عليه الصلاة والسلام. وثمة أمر ثالث وهو كيف يسأل التلميذ شيخه من علمه؟ من يلتمس له هذا الدليل؟ كيف يسأل التلميذ شيخه من علمه؟ أو كيف يسأله الطلبة عليه؟ ألا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ رشد ما قال يا أخي أنا أريد يا أخي العلم عندك، ليش ما تترك لي فرصة الله يصلح؟ ما يصير، أنا جايك من بعيد. لا لا ما يصلح، هو حر، هو مسؤول، ليس مسؤول عنك. فاعرض إذا أتيت عالما من العلماء ترى أنك تفيد منه، وقد عرف هذا العالم بالاستقامة على المعتقد الصحيح والنهج السديد والإخلاص في الظاهر وسعة الاطلاع والتعويل على الدليل. أطلب منه كما طلب موسى من الخضر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال: حدثنا عثمان قال: أخبرني جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية.
أعد الشيخ. عن أبي موسى
عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
الغالب من حال العالم والمفتي أن يكون جالسا للناس، هذا أغلب أحواله التي يستفتى فيها. والسائل في الأصل ينبغي أن يجلس مقابلا للمفتي أو العالم فيسأله، لكن هذا الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، وقد استنبط الدليل من ذلك وهو رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وهذا دليل على أنه كان السائل قائما. أما لو كان جالسا وجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو عن يمين أو لمد إليه نظره وهو بدون رفع رأس، وكذلك لو كان عن يمينه لصوب لالتفت إليه، لو كان عن يمينه وعن يساره لالتفت إليه التفاتا. وهنا لا بد من التفصيل في هذه المسألة، فإن كان المستفتي ليس الحامل له على قيامه التكبر والغطرسة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ذلكم السائل صنيعة. أما إن كان الحامل له هو التكبر والأنفة عن الجلوس إلى ذلك العالم فهذا مذموم، وهو من سوء الأدب وسوء التصرف مع أهل العلم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
السؤال في هذا الموطن، أو أقول هذا الموطن، أعني عند الجمرة أو الجمرة، عند جمرة العقبة يوم النحر، موطن يحتاج فيه الناس إلى فقه ما يعمل من مناسك الحج في ذلك اليوم، وهذا تنبيه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يفقه العبادة قبل فعلها، حتى يصيب فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أعني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد شرطين لقبول العمل. والشرط الآخر ما هو؟ تجريد الإخلاص لمن؟ لله وحده. تجريد الإخلاص لله وحده. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هي هكذا في قراءتنا.
هذا الحديث يتضمن أمرين: أحدهما شاهد الترجمة، وهو واضح صريح من الآية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومفاده أن العبد مهما يؤتى من العلم بنصوص الكتاب والسنة والفقه في دين الله هو قليل بالنسبة إلى علم الله عز وجل. وقد عرفتم ما قاله الخضر لموسى صلى الله عليهما وسلم إذ قال: ما علمي وما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور في البحر. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين وهو بالمكان المعلوم عند الله عز وجل لا يعلم من أمر الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، ولهذا سكت حتى نزل عليه الوحي في الروح وأنها من أمر الله، فرد بذلك على اليهود. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. قال حدثنا عبيد
حفظك الله، أعد الترجمة مرة أخرى.
قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ فقلت: قالت لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة. فجعلت لها بابين: بابا يدخل الناس وبابا يخرجون، ففعله ابن الزبير.
أدركتم هذه الترجمة إلى أي شيء تهدف؟ هذا أعني تبويب البخاري تنبيه إلى أن درء المفاسد إذا كانت راجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة. ولهذا قال: مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وروى البخاري عن علي رضي الله عنه، ولعل الشيخ يذكره هنا، لا أدري: حدث الناس بما يعرفون.
ذهب لي وراء.
تمام. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والمعنى: حدث الناس بما تدركه أفهامهم. حدث الناس بما تدركه أفهامهم، ودعوا ما تقصر عنه أفهامهم ومداركه. فإمام المسلمين من حاكم وقاض ومفتي، وكذلك من ولوا بعض الصلاحيات، يجب عليهم أن يدرأوا المفاسد إذا كانت راجحة على المصالح. وأدلة هذا مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلها من الكتاب الكريم قول الحق جل ثناؤه: ولا تسبوا الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية ماذا تتضمن يا بني؟ تتضمن النهي عن سب آلهة المشركين، مع أن سبها قربة إلى الله عز وجل. والسر في ذلك هو سبب النهي أن المشركين يتعدون على الله فيسبونه. وهذا الحديث شاهد الترجمة أراه صريحا واضحا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما كان عازبا عليه من إصلاح الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم. وما الذي منعه من ذلك وهو إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي منعه؟ لولا قومك حديث عهدهم، وفي بعض طرقه لولا حدثان قومك بكفر، وفي رواية لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، إلى آخره. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا.
أعيد حفظك الله.
وقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف ابن خربوز عن أبي الطفيل عن علي بذلك. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فقال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا.
وهذا الباب مكرر ما قبله من حيث المعنى، وهو أن درء المفاسد الراجحة مقدم على المصالح المرجوحة. ويزيد شيئا آخر، وهو أنه يسوغ للإمام والمعلم أن يختص بعض تلاميذته بعلم دون غيرهم، خشية أن لا يفهم هذا العلم الخاص الآخرون.
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا.
باب هكذا باب من خص بالعلم قوما دون قوم خشية ألا يفهموا أو كراهة ألا يفهموا، يعني القوم الآخرين. وهاك مثالا يتضح به المقال والمقام إن شاء الله تعالى. فلو كنت معلما وتلامذتك طبقات، قسم جامعي وقسم كفاءة وقسم في المرحلة الابتدائية، فمن تحدثه بتفصيل مراتب القدر من حيث العام والخاص؟ من تحدث بها؟ ها؟ الجامع، لأنه وصل إلى مرحلة نضج فيها عقله. أما من دونه فلا تستطيع أن تحدثهم بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا بما سمعتم دون غيره، لأنه علم صلى الله عليه وسلم من صاحبه معاذ الإدراك أو امتيازه بالإدراك بإدراك هذه النصوص، فعنده رضي الله عنه ما ليس عند غيره. ولهذا لما قال له أفلا أبشر الناس قال إذن يتكلوا. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ قال: نعم، كربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
أمر يلقيه الله في القلب، وبه يمتنع الإنسان من فعل أو قول ما ليس لائقا به، وهو في الحقيقة قسمان: أحدهما هو الامتناع عن قبيح الأفعال والأقوال وخوارم المروءة، أو توقير الغير بما لا يفوت مصلحة راجحة أو بيان حق، فهذا محمود، وهو صنيع ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه أمسك عن تفسير تلك الشجرة، أمسك عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وتوقيرا لمن في المجلس من كبار القوم، ولم يفت بذلك الإمساك من ابن عمر مصلحة راجحة، مصلحة دينية راجحة، ولم يترتب عليه سكوت على باطل، إذ هو بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وكل الله إليه بيان الشرع عنه. الثاني أن يسكت الإنسان ويستحي فتفوت مصلحة راجحة أو يظهر باطل، فهذا الحياء مذموم. ومن أثنت عليه عائشة، من أثنت عليهن عائشة من نسوة الأنصار، أن أولئك النسوة اللاتي كان لا يستحيين من معرفة الفقه في دين الله، هن حييات رضي الله عنهن، ولهذا قالت لم يمنعهن الحياء إلى آخره، عندهن حياء، حياء قوي، حياء قوي، ولكن هذا الحياء لم يمنعهن من معرفة الدين والعلم، لأن الله تعبدهن بذلك. ومن ذلكم سؤال أم سليم رضي الله عنها، أو استشهد البخاري بحديث أم سليم، فإنها سألت عن مسألة حساسة كما يقولون من مسائل الفروج، وأمر نادر، يظهر أنه نادر عند النساء عن احتلام المرأة، ولهذا استنكرت أم سلمة رضي الله عنها صنيع أم سليم رضي الله عنها. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا نزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
والسؤال يا بني هل في هذا الحديث شاهد للترجمة نصا أو إشارة؟ وين النص؟ طيب قال فأمرت، والترجمة ماذا قال؟
من استحيا.
هل شاهد الترجمة، هل تجدون شاهدا للترجمة نصا؟ هل الحديث متضمن شاهد الترجمة نصا أو تضمنه إشارة؟ تضمنه إشارة إلى حديث علي السابق الذي عرفتموه في عمدة الأحكام: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد إلى آخره، تذكرت شاهد الترجمة، فهو إذن إشارة وليس نصا. وسيذكره المصنف إما في هذا في هذا الكتاب أو في غيره، تجدونه في صحيح البخاري. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الاستفتاء في المسجد والمجتمعات العامة عند المفتي يهاب كثير من الناس أن يسأل فيها. المسجد كذلك الاجتماعات العامة عند المفتي لدى المفتي كحلق العلم يهاب كثير من الناس أن يسأل في هذه المواطن. فبوب البخاري على ذلك ليزيل الحرج، وأنه ينبغي للمستفتي ألا يتحرج ويسأل المفتي في أي موطن كان إذا كان ذلك المستفتي محتاجا إلى ما يستفتي عنه ويسأل عنه. وربما استفاد الحاضرون من سؤال ذلكم المستفتي، وقد استفاد الحاضرون واستفدنا نحن من سؤال ذلكم الرجل. وكثير من طلاب العلم يخلون بمن يستفتونه وبالنظر إلى أسئلتهم يوجد أنها ليست خاصة، يمكن السؤال عنها في العامة، وهذا في الحقيقة لا ينبغي. أولا في هذا تضيع وقت على المسؤول، قد يكون محتاجا للراحة، محتاجا للقراءة، وقد يكون أمامه موعد آخر أهم من هذا. أما ما كان خاصا بذلك الرجل لا يليق إبداؤه أمام الناس، فلا مانع أن يخلو بمن يسأله ويلقي إليه ما لديه من المسائل الخاصة حتى يأخذ فيها الفتوى. نعم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789 38.